صدقة الفطر هنا مضاف ومضاف إليه، وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه والله أعلم، أي الصدقة التي سببها الفطر، فيكون باب إضافة الشيء إلى سببه. وقوله صدقة الفطر يؤخذ من، سيمر بنا أن صدقة الفطر واجبة، ويؤخذ من أن الصدقة تطلق على الصدقة الواجبة والتطوع، وإن كان في عرف كثير من الناس يرون إذا قيل صدقة يظنون بها التطوع فيخصون الواجبة بالزكاة، لا، خذ من أموالهم صدقة، إنما الصدقات للفقراء، هذا في الصدقة الواجبة. قال صدقة الفطر أي الفطر من رمضان، والفطر من رمضان بغروب آخر شيء، آخر يوم من رمضان، إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان هنا أفطر الناس، حكم بأنهم أفطروا رمضان، فعلى هذا لا تجب الزكاة إلا بالفطر، لا تجب الزكاة إلا بالفطر. فمثلا لو أن شخصا مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر، لأنه إلى الآن كما أنه لا تجب عليه صلاة المغرب لأنه لم يدخل وقتها، فكذلك لا تجب عليه صدقة الفطر لأنه لم يدخل وقتها. إذا متى وقت الوجوب؟ غروب شمس آخر يوم من رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر، فرض أي أوجب، إذن زكاة الفطر واجبة، وفرضه صلى الله عليه وسلم فرض من ربنا تبارك وتعالى لأنه مبلغ عن ربه عز وجل. زكاة الفطر فيه تسمية زكاة الفطر بالزكاة، وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى ذلك، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، والمقصود بها والله أعلم من تزكى أي من أدى زكاة الفطر ثم صلى صلاة العيد. زكاة الفطر صاعا من تمر، الصاع هو أربعة أمداد، يذكر في الرضا صلى الله عليه وسلم زكاة الصاع من تمر، الصاع أربعة أمداد بإجماع أهل العلم، أربعة أمداد بإجماع أهل العلم، صاعا من تمر، وتقدير التمر بالوزن يختلف من نوع إلى آخر، بعض التمور قد تصل إلى ألف، أقل من يعني إلى كيلو 700 جرام، يعني 1700 جرام، وبعضها قد يقل إلى ذلك، بعض التمور قد تصل إلى أقل من 1500 جرام، يعني أقل من كيلو ونص. إذن إذا أردنا أن نعرف وزن التمر أو وزن صاع التمر لابد من التثبت في هذه المسألة. وسبق أن حرر أقول الكلام في مسألة أوزان صاع التمر على اختلاف أنواعها، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، هنا أو للتنويع، صاعا من شعير، إذا فرضها صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال على العبد والرفيق لا يملك، فصدقته واجب على سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم ليس على العبد، ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، إذا تكون الصدقة على سيده. البعض يقول العاملات في البيوت تجب علينا زكاة الفطر، لا تجب، لا يصح أن تقاس على الرقيق، لا العاملة التي في البيت أو العامل الذي في المزرعة يعمل ويكد ويكسب بخلاف الرقيق على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. قال من المسلمين يخرج الكافر، فالكافر لا تقبل منه صدقة الفطر إلا بالإسلام، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذن الكافر لا تقبل منه صدقة الفطر فلا بد من الإسلام. حينما أقول لا تقبل منه صدقة الفطر ليس معنى هذا أنه غير مخاطب بها ولا يعقب بها في الآخرة، لا، إنما شرط القبول الإسلام، فالإسلام بمثابة الطهارة للصلاة، فلا تقبل الأعمال إلا بالنطق بالشهادتين، كما أن الصلاة لا تصح ولا تقبل إلا بالطهارة فكذلك سائر الأعمال. والكبير من المسلمين، لو تأملنا الحديث لوجدنا قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، سيأتي الكلام على الصاع، لكن قال فرض على من؟ على العبد. العبد خرج بالدين الخاص، والحر فرض على الحر، والذكر فرض على من؟ على الذكر، والأنثى والصغير والكبير. إذن ظهر الحديث أن زكاة الفطر تجب على كل شخص بعينه، هذا هو ظاهر الحديث، تجب على كل شخص بعينه، كما أن زكاة المال تجب على الشخص بعينه فكذلك زكاة البدن، لأن صدقة الفطر زكاة بدن، فكما أن زكاة المال تجب على الشخص على المالك فكذلك صدقة الفطر تجب على المسلم الصغير والكبير الذكر والأنثى. يشكل على ذلك، يعني على القول بأن تجب على كل شخص بعينه، نقل الإجماع، لأن ابن المنذر نقل الإجماع على أن الشخص القادر يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عمن يموت، وقال الصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع، فالخلاف من لدن السلف ومن أتى بعدهم. يشكل على ذلك أيضا حديث رواية الدارقطني من حديث ابن عمر قال ممن تمونون، بل قال عمن تمونون، إذن أوجب زكاة الفطر قال عمن تمونون، إذن تجب على من يمون، إذن يشكل أيضا عليه رواية عمن تمونون. إذن على هذه الرواية أن الشخص من وجبت عليه نفقته وجبت عليه زكاة فطره، الشخص يمون زوجته إذن تجب عليه زكاة الفطر لزوجته، يمون أمه تجب عليه زكاة الفطر لأمه، يمون أبناء أولاده تجب عليه زكاة الفطر لأولاده، وهكذا. إذن الإجماع لا يصح، وزيادة عمن تمونون أيضا لا تصح، الزيادة التي زادها الدارقطني من حديث ابن عمر هي زيادة منكرة، فإذا كان زيادة منكرة لا يبنى عليه حكم شرعي، لذلك ذهب بعض السلف واختار هذا القول ابن حزم، وأيضا من المتأخرين اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أن زكاة الفطر تجب على كل شخص بعينه، زكاة الفطر تجب على كل شخص بعينه. وليس معنى هذا أنه لا يستحب للشخص أن يؤدي زكاة الفطر عن من يمون، لا، إذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخرج زكاة الفطر كما روى عنه نافع عن أولاده الصغير وكبير، قل حتى أنه كان يخرج عن بنيه، أي يخرج عن بني مولاه نافع. وأيضا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها كانت تؤدي زكاة الفطر عن أهل بيتها. إذن الكلام في مسألة الوجوب، وليس في مسألة إخراج الزكاة عمن يمون، لكن إذا أخرج عمن يمون يكون هذا من باب الاستحباب والإحسان وليس على سبيل الوجوب. يشكل على ذلك أيضا، قد يقول قائل ربما الصغير والمرأة لا يملكون، لا يملكون مال يشترون به زكاة الفطر. يقال لا واجب مع العجز، الواجبات كلها تسقط، فكما أن الفقير وإن كان بالغا تسقط عنه زكاة الفطر لفقره، فكذلك الصغير والمرأة تسقط عنهما زكاة الفطر لعدم وجود ما يزكون به. إذن الذي يترجح لي والله أعلم هو ظاهر الحديث، وأن زكاة الفطر تجب على كل مسلم بعينه، وإن أخرجها الولي فهذا حسن، لكن إن لم يخرجها لا يقال أنه آثم أو فرط أو ترك واجبا. كيف؟ نعم، عليها زكاة الفطر، إن تجب عليها زكاة الفطر إذا كانت واجبة تجب عليها، لكن مسألة الحلي هل يقال أن هذا من محتاجها المرأة، فكمان لو كان عندها ثياب لا يجب أن تبيع الثياب حتى تخرج زكاة الفطر، يدخل في هذا الباب. قال وآمر بها، قوله وآمر أيضا هذا من أدلة الوجوب، يعني قال فرض وآمر، والأصل في الورض الوجوب وفي الأمر الوجوب. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأمر بها إذن هنا في آخر الحديث التعرض لوقت إخراج زكاة الفطر، أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد. إذن وقت الإخراج قبل صلاة العيد، وسيأتي إن شاء الله الكلام على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ولابن عدي، ابن عدي رحمه الله تعالى، قال ابن عدي في الكامل، والكامل هو الكامل في ضعفاء الرجال، وغالبا أن الحديث الذي يذكرها غالبا تكون ضعيفة، لكن يذكرها حينما يترجم للراوي يذكر بإسناده بعض الأحاديث التي رويت عن هذا الراوي الضعيف، فغالبا وليس طبعا دائما، غالبا الحديث إذا كان عند ابن عدي فهو ضعيف. قال ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أغنوهم أي أغنوا الفقراء عن الطواف أي عن السؤال، لأن السائل يطوف على الناس في هذا اليوم، كلمة اليوم أي يوم العيد، فأل هنا في اليوم للعهد، العهد الذهني، كما لو قلت لكم الآن أحضرتم الكتاب ماذا تفهمون؟ كتاب البلوغ، هل ذكر البلوغ؟ لكنه عندنا درس، درس بلوغ المرام، إذن مقصود بالكتاب هنا العهد الذهني الذي في أذهاننا. إذن الحكمة من إخراج زكاة الفطر هو أن يغنى الفقراء يوم العيد، فلا يحتاجون إلى السؤال، فيشاركون غيرهم الفرحة. إذن هذه هي الحكمة، والحديث ضعيف لكن يدل له أيضا حديث ابن عباس الآتي. إذن معنى أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم من جهة السنة الضعيف، لكنه من جهة المعنى له ما يدل عليه. وأحب أنبه في هذا المقام على مسألة الخلط الذي يقع فيه البعض بين الحكمة وبين العلة. العلة قد تكون منصوص عليها وهي التي يقاس عليها، إذا وجد عندنا حكم معلل أو عرفنا علته هنا نقيس عليه، أما الحكمة هنا فالمقصود بالاستنباط لماذا شرع الشارع هذا الحكم، هذه الحكمة. فالعلة هي الوصف المنضبط الذي يقاس عليه، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم مر بنا في حديث به قتادة في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن هنا قوله إنها من الطوافين عليكم والطواف هذه علة، العلة التطواف، الحكمة رفع الحرج والمشقة. فلذلك نقول العلة التطواف، إذا نقيس على الهر كل ما يطوف على الآدمي من الحيوانات النجسة إلا ما دل الدليل على عدم قياسه فيخرج الكلب. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا، أي الصحابة، وهل هذا عام لكل الصحابة أو لأغلب الصحابة؟ اللي يظهر والله أعلم أنه لأغلب الصحابة وليس لكل الصحابة، لأن بعض الصحابة كان يخرج نصف صاع من البر كما سمر بنا، لكن البر كان قليل فلذلك لم يكن مشتهر إخراج نصف الصاع من البر. كنا نعطيها، أي نعطي زكاة الفطر الفقراء. كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الأفعال التي تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفعال تشريع. مرت بنا السنة القولية في حديث ابن عمر، وهنا سنة عملية في حديث أبي سعيد. صاعا من طعام، الصاع مر بنا قبل قليل أنه أربعة أمداد بإجماع أهل العلم. صاعا من طعام، قال أو صاعا من تمر، يعني هل الآن أو هنا للتنويع؟ يعني قال صاعا من طعام، بعض أهل العلم قال صاعا من طعام أي من بر، قال أو هنا للتنويع أو صاعا من تمر وهكذا. لكن ليظهر العلم أن المقصود هنا بأو هنا للتفسير والبيان وليست للتنويع. فقوله صاع من طعام يدل ذلك رواية في رواية للبخاري من حديث سعيد وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والأقط والزبيب. إذن قوله صاع من طعام هنا عام، بينه بقوله صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، وهذا له نظائر. مثلا دعاء الهم، أسألك بكل اسم سميت به، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلق أو استأثرت به من غير عندك. قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. الذي أنزله في كتابه أليس هو اسم لله؟ بل هو معنى قال أو. إذن هنا أو تاتي ولا يراد بها بيان التنويع، إنما تكون بمعنى البيان والتفسير لما قبلها والله أعلم. لا، هو قول لبعض العلم أن مقصود الطعام ببر أنها ضعيفة، والمقصود به أن الطعام هو ما أتى بعده وهي الأصناف الأربعة المذكورة التمر والشعير والأقط والزبيب. كيف؟ لا، هنا للتنويع. التخيل لما تقول للشخص تخيره بين أمرين، هنا لا، يبين الأنواع التي كانت تخرج. قال أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من شعير. إذن كان التمر طعام وكان الشعير طعام. أو صاعا من زبيب، الزبيب كما معروف العنب إذا يبس. قال متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقط، والأقط هو اللبن إذا طبخ
وهو معروف عند العامة عند يسمى البقر وهو الأقط أو صاع من أقط. إذن هذه أربعة أنواع. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال أنا رضي الله تعالى عنه. ويؤخذ منه أن أغلب الصحابة لم يكونوا يخرجون ذلك. قال: في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي بيدود لا أخرج أبدا إلا صاعا. هذا الحديث له سبب. حينما قدم معاوية رضي الله تعالى عنه حاجا ومعتمرا فكلم الناس، وكان مما كلمهم على المنبر قال: أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا. مدين من سمراء الشام أي من القمح، من القمح الشامي وفيه سمرة. قال: فترك الناس ذلك، أي تركوا إخراج الصاع من الشعير ونحوه، وبدأوا يخرجون نصف صاع من القمح. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من شعير، فعدل الناس إلى صاع إلى مدين من بر. من الناس؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون. إذن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرض زكاة الفطر صاعا من شعير، فعدل الناس إلى صاع إلى مدين، أي نصف صاع من بر. فما هو القدر الواجب في البر إذا أخرج من هذه الأصناف الأربعة؟ لا أشكال أنه سوف يخرج صاعا، لكن إذا أخرج البر الذي يترجح لي والله أعلم أنه يخرج نصف صاع من بر، وكذلك الرز إذا أخرج يخرج نصف صاع من رز. ومر بنا أن وزن البر وزن الرز، أي وزن صاع البر وصاع الرز، يعادل كيلوين واربعين جرام، يعادل كيلوين واربعين جرام. إذن على هذا نصف الصاع كم؟ كيلو وعشرون جرام تقريبا. إذن هذاك لو أخرج كيلو عشرين جرام في زكاة الفطر من الرز أو من البر من حكم أجزأه ذلك، أو من الدقيق، لأن يعني بعض الناس يخرج الآن غالبا قد يخرجون الدقيق، إذا يخرجون بر مطحون، فإذا خرجوا بر مطحون الدقيق يخرجون كيلو واربعين جرام. أولا أدلة هذا القول، ومن قال بهذا القول؟ من قال بهذا القول جمهور الصحابة ومن أتى بعدهم. فلذلك يقول أبو سعيد في حديث في رواية مسلم: فترك الناس ذلك، ويقال أنا، وحديث من قال عدل الناس. إذا من الناس؟ إذا جمهور الصحابة كما سيمر بنا الآن، ومن أتى بعدهم من التابعين أيضا هو مذهب الأحناف، وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما كون مذهب جمهور الصحابة فروي إخراج نصف الصاع من البر عن الخلفاء الأربعة، نصف صاع من البر من القمح روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن أبي بكر وعلي السند ضعيف، وعن عمر السند حسن، عن عمر السند حسن، وعن عثمان السند صحيح. إذا صح عن عمر وعن عثمان رضي الله تعالى عنهما إخراج نصف صاع من البر. أيضا ثبت عن أبي هريرة وعن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن الزبير وعن أمي أسماء رضي الله تعالى عنها وعن عبد الله بن عباس إخراج نصف صاع من البر في زكاة الفطر. إذا من خالف في هذه المسألة من الصحابة هم قلة مقابل من اختار اخراج نص صاع، وإلا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه هنا خالف. إذا هذا دليل من فعل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يخرج نصف صاع من بر. حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر مدين من قمح، المد الذي تقتاتون به، يعني المد المعروف عندكم. إذن أسماء رضي الله تعالى عنها تقول كنا نخرج، أي نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح، أي نخرج نصف صاع من قمح. وحديثها عند الإمام أحمد وغيره، وهو من رواية عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن لهيعة، ورواية عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن لهيعة يصح بعض العلم، لأن رواية العبادة عن بن لهيعة يصح. وعلى كل حال الحديث حتى على رواية من يضعف اسناده حسن لله شواهد، من شواهده مرسل رواته ثقات عن سعيد بن المسيب مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن هذا مرسل لكن اسناده صحيح، وأيضا هناك شواهد أخرى لهذا الحديث. إذا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يخرجون نصف صاع بر، لكن البر كان قليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما كان مشتهر في عهد الصحابة إخراج البر. أغلب ما يخرجون هذه الأشياء، لكن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه كان يخرج نصف الصاع، وخفي على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما خفي على أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. إذن هذا من الأثر. أما من النظر، الفقهاء يجعلون في الكفارات أو يجعلون ما عدا البر على ضعفي البر. فذلك على سبيل المثال في كفارة مثلا اليمين، الحنث في اليمين، يقولون يخرج يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع، يعني من شعير ونحوه، يقولون في الكفارات. وهذا الفقهاء كلهم يعني الأربعة كلهم ينصون على أنهم يجعلون البر ما عدا البر على ضعفي البر، يعني البر يكون نصف هذه الأشياء، فيقول يخرج مد بر، مد البر هنا ربع صاع أو نصف صاع، أي يخرج مدين في الكفارة. فإذا كانوا يجعلون البر نصف المقدرات الأخرى، أي القدر في القدر يخرج نصف المقدرات الأخرى، فكذلك في كفارة زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر هي كفارة من الكفارات كما سيمر بن علي بن عباس، فهي طهرة. إذن دل الدليل من الأثر ومن النظر أن من أخرج نصف صاع من البر في زكاة الفطر أجزأه ذلك، والرز أيضا كذلك، هو عند الناس أطيب الآن من البر، فإذا كان يخرج نصف صاع من البر فالرز من باب أولى. وبعض المتقدمين ينص على إخراج زكاة الفطر من الرز، ممن نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أشار إلى إخراج الرز في زكاة الفطر. يكون كذلك والله أعلم. إيه نعم. إذن هذا هو الخلاف في هذه المسألة. ومن يعني استطرد في هذه المسألة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح معاني الآثار، لأنه انتصر لمذهب الأحناف أورد بعض الآثار الواردة في ذلك كعادته رحمه الله تعالى. سم؟ لأنه أطيب الله أعلم. أما من يخالف يقول لا، لا فرق بين الطيب وبين الردي، فلذلك يقول هذه الأشياء مختلفة، الشعير والتمر والأقط قد تختلف القيم وعدك لا يتفت إليها. وهذا أيضا يذكرنا بأمر آخر، قال في حديث ابن عمر وفي حديث أبي سعيد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة صاعا، الواجب هو صاع الطعام
ولا تجزي القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا، والأصل أن ما قدر يجب الالتزام به، ولا سيما أن صدقة الفطر هي شعيرة من شعائر الإسلام، ليست مجرد فقط مال، إنما هي من باب الشعائر. فاللي يظهر والله أعلم هو وجوب الإطعام، ويكون صاعا أو نصف صاع على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل. لا، قد يقال لو لم يجد طعاما هنا يخرج القيمة.
وجد الطعام لكن توفر الطعام، يعني الآن في زمن هذا ترى أنه الفقراء أغناهم الله عن الطعام، يريدون شيء آخر.
لا وبارك الله فيك، الطعام يقتات، لكن إشكالية الآن أن بعض المتسولين تجده يأخذ الطعام ويبيعه بثمن بخس. إذن التقصير ممن؟ المتصدق. المتصدق عليه أن يبحث عن الناس محتاجين، فإذا وجد بحث عن الناس محتاجين أعطاهم الطعام، لا يلزم أن يأكلونه هذا اليوم أو بعد شهر أو بعد شهرين. بعض المحتاجين قد يجي عنده الطعام سنة كاملة يقتاته. لكن لو فرض أنه في مكان لا يوجد، هنا قد يقال بذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله، كالتي قبلها، زكاة الفطر واجبة، زكاة الفطر طهرة للصائم. هنا ما نقول العلة، نقول الحكمة. الحكمة من زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. قال طهرة أي تطهر، والصائم هنا المسلم، لأن الكافر لا تقبل عباداته. إذا كانت الصدقة لا تقبل ونفعه متعدي، فالعبادات القاصرة من باب أولى أن لا تقبل. طهرة للصائم. يشكل على ذلك أمران. الأمر الأول أن بعض الناس قد لا يقع في المعصية التي تحتاج إلى تكفير، إن الطهرة أي تطهير له. الأمر الثاني أيضا أنها تجب على الصبي، والصبي يكتب له ولا يكتب عليه. يقال هذا باعتبار الأغلب والله أعلم، أنها طهرة للصائم باعتبار الأغلب. وعلى كل حال الحكمة مركبة من أمرين، من طهرة وطعم المساكين. فإذا تخلفت الطهرة لم يتخلف أو تخلف أو الشقة الثانية من الحكمة، وهي طعمة للمساكين. طهرة للصائم من اللغو. اللغو هو ما لا فائدة فيه من الكلام، والرفث يحمل هنا والله أعلم على الكلام المحرم. الكلام المحرم والرفث في كل باب بحسبه. وفي هذا الحديث دليل على أن المعاصي لا تفسد الصيام. المعاصي لا تفسد الصيام، لأنه قال طهرة من اللغو والرفث، أي تكفر الخلل الذي يقع في الصيام حينما يقع المسلم في كلام مكروه أو في كلام محرم. وفي هذا رد على ابن حزم رحمه الله تعالى، لأنه يرى أن المعاصي تفسد الصيام، ومن ذلك الكذب والغيبة والنميمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن ساب أحد أو قاتل فليقل إني بريء صائم. وعلى هذا النهي يقتضي الفساد، فلا يرفث ولا يصحب، فإذا رفث هنا وقع في المحرم ففسد صومه. إذن في هذا الحديث رد عليه رحمه الله تعالى، يدل على أن من لغى أو وقع في معصية أن صيامه صحيح،
والتقصير الذي يحصل أثناء الصيام يسد بزكاة الفطر والله أعلم. طهرة للصائم اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وطعمة أي يطعمونها يوم العيد لأن تعطى ليلة العيد أو قبل الخروج إلى الصلاة. وطعمة للمساكين. إذا مصرف زكاة الفطر ليس مصرف زكاة الأموال، إنما هي خاصة بالمساكين. ومر بنا أن المسكين والفقير بمعنى واحد، يطلق أحدهم ويراد به الآخر، وإذا اجتمعا افترقا. وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. من أداها أي من أعطاها قبل هنا أيضا الصلاة، أي الصلاة المعهودة وهي صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة. وفيه وجوب إخراج الزكاة قبل الصلاة، ويحرم تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، لأنه قال ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ليست زكاة فطر، إنها مجرد فقط صدقة وليست زكاة فطر. زكاة الفطر لها فضيلة خاصة، فإذا أخرجها عن وقتها أصبحت صدقة من الصدقات، فلا يحصل الله أعلم على الفضيلة الخاصة التي هي طهرة للصائم. وفيه حرمة إخراج العبادة المؤقتة عن وقتها، وأنها لا تقبل. ومر بنا الكلام على هذه المسألة في مواقيت الصلاة، في تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر. إذن من أخرها بعد الصلاة لا يخلو من حالين، إما أن يكون أخرها معذورا فهذا يؤديها وهي زكاة مقبولة لأنه معذور، إذا أخرها بغير عذر فهي صدقة من الصدقات. وفيه أيضا فائدة أن بعض العبادات تنقلب إلى نفل مطلق، هذه الأصل أنها زكاة خاصة بالفطر، وهنا إذا أخرها أصبحت ماذا بها؟ نفلا مطلقا. شخص على سبيل المثال صلى صلاة الظهر قبل الوقت، ثم تبين له أن الوقت لم يدخل، يجب عليه أن يصلي بعد دخول الوقت، لكن ما حكم الصلاة الذي صلاها؟ تكون ماذا؟ تكون نفلا، لأنها ليست في وقت. إذن بعض العبادات تنقلب نفلا. بعينه تأخذ زكاة الفطر، كل شخص كل مسلم تجب عليه زكاة الفطر إلا الرقيق، الصغير والكبير. أقل من الواجب؟ لا لا، يعني قوله طعمة للمساكين، الغني والفقير في كل باب بحسبه. فالفقير مثلا في باب أخذ الزكاة، والذي لا يجد كفايته. الفقير في باب زكاة الفطر هو الذي لا يجد قوت يومه، فإذا كان يجد قوت يومه وزيادة ما زاد الآن يعتبر ماذا بها؟ غنى، يجب عليه نخرج، وهكذا. فعلى هذا إذا كان يجد قوت يومه وليلته هنا يجب عليه نخرج زكاة الفطر. لا، قبل خروج الصلاة، قبل أن يبدأ في الصلاة، هذا الواجب. إيه نعم، قبل الدخول في الصلاة. حديث ابن عمر في البخاري، وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، الأفضل قبل الصلاة. من أخرها قبل العيد بيوم يومين، بعض العلم يرى جواز ذلك، بعض العلم يرى أن سببها الصيام، فلك أن تخرجها أول يوم من رمضان،
والصواب أقول أن سببها الفطر وليس الصيام.
إذا قلت فيها شخص
نعم
وأعطيك قبل يوم ويومين أو قبل الصلاة
نعم،
وهذا
لا يحرم عليه. إذا كان الآن شخص قبض الزكاة على أنه وكيل عنك، كان وكيلا لك، هنا يجب أن يعطيها الفقراء. لكن في بعض الأحيان يقبض الزكاة وكيل عن الفقير، مثلا فلان يقول أعرف مثلا زيد من الناس، أو يقول مثلا زيد من الناس يا فلان خذ لي زكاة الفطر، فإذا أخذها الوكيل الذي هو وكيل عن الفقير لا أشكال أنها أخذت في وقتها. لكن الكلام إذا أنت أعطيت شخص وأصبح وكيلا عنك هو قائم مقامك، فيجب أن يخرجها قبل الصلاة ويحرم عليها أن يؤخرها بعد الصلاة. لا، الجمعيات على أنها وكيل عن المتصدق وليست عن الفقير، يعني يجب عليهم أن يخرجوها قبل الصلاة لأن موكل عنك وليس عن الفقراء، هم يقبضون منك. من اللي أتى بها؟ إلا أخطأ في ذلك. لا، هم الفقهاء يرون أن زكاة الفطر تكون في البلد الذي هو فيه، قلنا تبع البدن، يرون تبع البدن فتكون في نفس البلد الذي هو فيه. مثل شخص مسافر يخرج زكاته في البلد اللي هو فيه وإن كان ليس بلده. إذا كانك مصلحة راجحة لا بأس، لكن بشرط أنك تعلم أنهم يؤدونها قبل الصلاة، وقد هذا يتعذر. فإذا كان يتعذر الحمد لله، يعطون من صدقة التطوع، يعطون من الزكاة.